بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره المرحوم السيد الخائي في تعليقه وفي مناقشته لما ذهب إليه صاحب الكفاية والمرحوم المرزا في كلا الفرضيتين، بناء على جواز امتناع على جواز اجتماع الأمر والنهي، وبناء على الامتناع بناء على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي اللي ذهب إليه المرزا، فصل بين صورة العلم وصورة الجهل، أنه في صورة في صورة الجهل يكون العمل صحيحا، وفي صورة العلم يكون العمل باطلا، ما ذهب إليه المرزا النعيمي. السيد الخوي رحمة الله عليه كما ذكرنا يقول بأنه في صورة العلم وفي صورة الجهل كلاهما يكون الفعل صحيحا. صحة الفعل مبنية إما وجود أمر، وإما بناء على وجود ملاك، أو بناء على إمكانية الترتب في هذا الأمر. يعني كأنه يقول أنت يا جناب المرزا الذي ذهبت إلى أن في صورة العلم يكون العمل باطلا باعتبار أنك تكون عالم بالتكليف الشرعي، والتكليف الشرعي يكون محرما عليك، عالم بالحرمة، ويكون هذا الغصب مصداق، هذا الفعل مصداق للغصب، والغصب محرم، وعلمك بالحرمة ينجز عليك الحرمة، فحينئذ لا يكون، فيكون هذا ممتنع شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. وانت الحصة المأمور بها من الطبيعة المأمور به، يعني انت مأمور بالصلاة، الحصة المأمور بها من الصلاة هي الحصة المقدور عليها، اما المقدور عليها فلا مأمور، فليست هناك، فلا يوجد هناك امر. فاذا لم يجد لا يكون هناك امر فيسقط هذا الامر، واذا سقط هذا الامر لا يوجد هناك امر حتى تمتثل اليه. اذا اجينا على الترتب، قال الترتب هنا ايضا غير جائز، يعني هذا كلام المرزا، قال لا يوجد وجه لتصحيح هذا العمل. لماذا؟ لان التصحيح مبني على احد ثلاثه امور، اما وجود امر، اما وجود ملاك، ووجود الامر اما ان يكون الامر فعلي في حقه، او ان الامر يكون فعليا بناء على الترتب. فاذا ولا واحد من هذه الوجوه موجود، اذا لا يوجد وجه لتصحيح هذه العبادة وهذا العمل. وجود الأمر يبتني عن يكون الأمر له فعليا في حقه، أو من خلال الترتب يكون فعليا، فعلية في حقه تكون ساقطة. لماذا؟ باعتبار أنه أن هذا العمل مصداق للغصب، وإذا كان مصداق للغصب فإنه يكون غير مقدور شرعا، والممتنع والممنوع شرعا، ممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وحينئذ لا توجد هناك قدرة، والمأمور به مشروط بالقدرة، باعتبار أن القدرة معتبرة بمقتضى الخطاب. لما قال صلي، يعني صلي الصلاة المقدورة، أما الصلاة غير المقدورة فلا يوجد فيها أمر، ولا تكون متعلقة بالأمر. زينب إن صح الترتب فعلية الأمر من خلال الترتب، نقول نعم، إن لم تغصب أو إن غصبته فصلي. الترتب يعني إن عصيت ذلك الأمر الأول اللي هو المتقدم فحينئذ صلي. يقول هذا ما يصير. يا بليش ما يصير؟ يقول لأن الإنسان أو هذا المكلف عندما يعصي الغصب فهو لا يخلو حاله إما أن يشتغل بشغل آخر أو أن يصلي. إذا اشتغل بشغل آخر فهذا شنو معناه؟ يعني قام يأكل. فحينئذ هذا معناه شنو؟ معناه أني أنا أقول له أن الأمر بالصلاة يكون فعليا إذا اشتغلت بضد للصلاة، فكأنه يأمره في حالة العصيان أن يأتي بالضدين معه، وهذا محاله. وإذا كان مشتغلا بالصلاة، يعني إذا عصى الغصب، عصى النهي المولى، لكن عصيانهم كان من خلال الاتيان بالصلاة، يقول الطالب الحاصل، لأنه يقول إذا عصيت فصليت فصلي. يابا إذا عصيت شنو يعني عصيت؟ يعني أتيت بالضد، هذا الضد الذي أتيت به شنو هو؟ هو الصلاة. فحينئذ يأتي أمر الصلاة صلي، يقول هذا طلب من الحاصل، وطلب الحاصل مستحيل. فإذا وإن كن قلنا بالضد، وإن قلنا في محض ضد بالترتب، وقلنا بإمكانه ووقوعه وما عندنا مشكلة به، لكن في هذه المسألة وهي اجتماع الأمر والنهي لا نقول بالترتب لهذا 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 السبب. لهذا السبب المصنف المرحوم السيد الخوي يقول لا، المرحوم السيد الخوي يقول احنا سابقا اشرنا وقلنا ان الترتب بعد ما نحتاج الى دليل، الامكان وحده كاف في وقوع الترتب. الغصب في محل كلامنا، ان عصيت فاغصب، هنا العصيان قد لا يتحقق باتيان فعل، العصيان هو مجرد الكون، مجرد الكون. يعني العصيان مرة أنت تقول العصيان أن تأتي بضد آخر حتى يتحقق العصيان، يعني إذا تأكل إذا تشرب هذا يتحقق العصيان للغصب، لكن هنا في الصلاة في المكان المغصوب الغصب هو مجرد الكون، والكون يتحد مع فعل الصلاة، ما بي مشكلة. يعني ليس يكون الكون هو إتيان ضد للصلاة حتى يقول إذا عصيت فصلي، يكون جمع بين الضدين. المرزا هكذا تصور العصيان كيف يتحقق؟ بأن تأتي بأحد الأمور التي هي ضد الغصب، ضد الغصب بأن تشتغل بشغل آخر، وضد الصلاة والاشتغال بشغل آخر وضد الصلاة أيضا. يعني ضد الغصب إما أن تكون هي الصلاة، أو أن تكون بفعل آخر وضد الصلاة. يعني تقعد وتشتغل بالأكل، فيقول حينئذ إن عصيت فصلي راح يكون أمر بالضدين، فما يصير. يقول له لا، اقعد ولا تشتغل بأي شغل، هذا أيضا ضد الصلاة، هذا بعصيان الغصب، لأن عصيان الغصب هو لا يستدعي الاشتغال بشغل آخر حتى تفترض أن يتحقق هذا الشغل الآخر اللي هو ضد الصلاة أيضا. فإذا قال إن عصيت فصلي راح يكون أمر بجمع بين الضدين، يقول هذا لا، هذا مو لازم. فإذا كان الترتب ممكنا فيكون واقعا، لأن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الترتب إمكانه هو دليل وقوعه، بعد ما نحتاج أن نستدل بدليل آخر، مجرد إمكاني، وهذا تقدم في بحث الضيد. فإذا الترتب ممكن تصويره، فإذا كان الترتب ممكن تصويره حينئذ يمكن تصحيح العمل. فإذا السيد الخوي قال مرزا هكذا قال، الأمر لا يكون فعليا. لماذا لا يكون فعليا؟ إما لعدم القدرة الشرعية، وإما لعدم إمكانية الترتب. السيد الخوي يقول كلاهما باطل. أما عدم القدرة ذكرنا بأنه عدم القدرة إحنا أصلا مو على مبناك، أنت تقول أن القدرة اعتبار وشرط في نفس مقتضى الخطاب، فمن البداية لما صار خطاب صلي قيد بالصلاة المقدور عليها، نحن نقول لا، الأمر والنهي ما هي إلا إبراز الاعتبار، اعتبار الفعل في ذمة العبد، أو اعتبار عدم الفعل والمنع من الفعل وعدم الفعل في ذمة العبد، وهذا ما بشرط القدرة. واعتبار الصلاة في ذمة العبد، الصلاة هي لعام من المقدور عليها وغير المقدور عليها، فماكو القدرة تجي في مرحلة الامتثال ومقام الامتثال، أنت قادر أو غير قادرين. فلذلك قال نحن لا نقول بالقدرة على أنها شرط كما ذهب إليه المرزا. وإذا تنزلنا وقلنا كما قال المرزا فنحن نقول هذا، نحن نبحث هذه المسألة بناء على جواز الاجتماع. وبناء على جواز الاجتماع الصلاة مأمور بها، والغصب مأمور، يعني كلاهما انضم بعضهما إلى بعض. تقول هذه لازم لها، يقول حتى لازم لها، إحنا بناء جواز الاجتماع بناء على عدم سراية المبغوضية إلى الفعل العبادة، وعدم سراية المحبوبية إلى ذلك الفعل. ماكو سراية، يمشون منضمين إلى بعضهم البعض. فلذلك بناء على على إمكانية وجود الأمر ممكن أن نصحح العبادة. وما ذكره المرزة من الأمر الأول من عدم وجود الأمر غير صحيح، وما ذكره بعدم الترتب أيضا غير صحيح. إذا تنزلنا وقلنا كما قال المرزة، يعني لم نستطع أن نصور بقاء الأمر وفعلية الأمر لا من خلال تحقق القدرة ولا من خلال الترتب، وقلنا كما قال المرزة، يبقى عندنا شو؟ يبقى عندنا الميلاد، يعني تصحيح الفعل من خلال تحقق الملاك فيه. ملاك المحبوبية وملاك المرغوبية في هذا الفعل موجود. المرزا يقول حتى الملاك هنا ما أقدر أوفره، غير متوفر. لماذا الملاك غير متوفر؟ يقول لأن هذا الإنسان عنده سوء نية، هذا الإنسان متمرد، هذا الإنسان قاعد يعمل هذا الغصب ويعمل أنه غصب. فصحيح الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة والصلاة محبوبة له، لكن لما اجى هذا المكلف وهذا الفرد في هذا المكان المغصوب، هذا يدل على سوء نيته وقبح فاعليته. فهنا انا عندي قبح فاعلي، واذا كان هناك قبح فاعلي، القبح الفاعلي يمنع من تحقق ملاك المحبوبية. فالملاك أيضا غير متوفر، فإذا أمر ماكو ملاك ماكو، إذن العبادة لا تكون صحيحة، هذا الفعل لا يكون صحيحا. لذلك حكم المرزا وقال بأنه في حالة العلم بناء على جواز الاجتماع وفي حالة العلم بالغصبية تكون العبادة باطلة، ويكون هذا الفعل باطل ولا يكون مصداقا للمأمور به. المرحوم السيد الخوي يقول أنت أجيت فرقت بين وجود القبح الفاعلي وأن هذا القبح الفاعلي يؤثر على الحسن في هذا الفعل وملاك الحسن في هذا الفعل، ويقول هذا دمج بين المطلبين. لماذا؟ يقول لأنه الحسن الفعلي ماذا يعني؟ يعني محبوبية هذا الفعل لدى الشارع، يعني أن الشارع يحب إيجاد هذا الفعل. عندما تصلي يعني وجود الفعل، الإيجاد والوجود هما شيء واحد، وإنما اختلاف بالاعتبار. يعني هذا الفعل إذا أسند إلى الآمر يكون إيجاد، وإذا أسند إلى الفاعل يكون هذا الفعل إذا أسند إلى وجوده وتحققه في الخارج يكون وجودا، وإذا أسند إلى الذي أمر به يكون إيجادا. فهذا الفعل هو حسن، فإذا كان الإيجاد والوجود واحد، فوين ما أكو حسن فعلي أكو حسن فاعلي. ما ممكن أن نقول الفعل حسن يعني وجود هذا الفعل حسن لكن فاعله مذموم. الفاعل يعني نسبة هذا الفعل إلى فاعلي نقول هذا مذمومة، يعني بيها شنو؟ حسن ذم قبح فاعلي. لكن هذا الفعل خوش فعل، فإذا كان هذا الفعل خوش فعلي يعني بيه ملاك المحبوبية. الحسن الفاعلي أو الفاعل يعني الذي قام بهذا الفعل يتصف بالقبح عند سوء سريرة، يقول ما يصير، لأن ما دام الإيجاد والوجود هو واحد، وجود الفعل أنت سميته حسن الفعل، إيجاد الفعل اللي هو نسبته إلى الفاعل تقول لا مذموم ما بيحسن، يقول ما يصير، الإيجاد والوجود واحد. فإذا قلنا الإيجاد والوجود واحد، أنتوا في جواز اجتماع الأمر الواحد منه ماذا قلتم؟ يجوز الاجتماع. ماذا يعني يجوز الاجتماع؟ يعني هناك حسن فعلي هناك قبح فعلي، اجتمعا منضمين إلى بعضهم البعض. فإذا أكو حسن فعلي فلا بد أن يكون هناك حسن فاعل، إذا أكو قبح فعلي فلا بد أن يكون هناك قبح فاعلي. فتجي تقول أكو حسن فعلي لكن ماكو حسن فاعلي،
أكو قمح فاعلي فقط، وهذا القمح الفاعلي هو الذي يؤثر على حسن الفعل. يقول هذا التفكيك بين حسن الفعل وحسن الفاعل هذا تفكيك غير صحيح. لماذا؟ لأن الإيجاد والوجود واحد، إيجاد الفاعل للفعل نفس هذا الفعل، إذا أسند إلى الفاعل يكون إيجادا، إذا أسند إلى نفسه وتحققه يكون وجود. تقول هذا الوجود يحبه الشارع، يحبه المولى، ففيه حسن فعلي، لكن إيجاده مبغوض. هناك قبح فاعلي ما يصير، لابد الحسن الفاعلي الإيجاد والوجود هما وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، هذه العملة الواحدة هذين الوجهين يعبران عن نفس الشيء. فالحسن الفاعلي والمفروض أن نحن قائلون باجتماع وجواز اجتماع الأمر والنهي، وما دمنا قائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي معناه نقول بأن الحسن والقبح الفعلي والفاعلي مع بعضهم البعض منضمان إلى بعضهم البعض. فأكو حسن فعلي، مرة تقول ما أكو حسن فعلي، إذن أكو بس قبح فعلي. نعم معك، لكن هذا خلاف المبنى وهو جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا الملاك أيضا متوفر. فيا يا جناب الميرزا أنك تقول أن العبادة في حالة العلم بالغصبية بناء على جواز الاجتماع، ومعنى جواز الاجتماع أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وأن التركيب بينهما تركيب انضمامي، فحالة الجهل بحالة الجهل بال حالة الجهل بالغصبية وحالة العلم بالغصبية يكون حكمهما على حد سواء، وهو صحة العمل. ويجب أن نقول أن العمل يكون صحيحا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو بناء على الامتناع، يعني بناء على الامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن الأمر والنهي لا يجتمعان، يمتنع اجتماعهما. خب إذا يمتنع اجتماعهما معناها أن التركيبة اتحادية، وأن تعدد العنوان لا يوجب ولا يكشف عن تعدد المعنون، فالتركيب هناك اتحادي، فتكون هناك وحدة حقيقية في هذا الموجود الخارجي، فلا يخلو حالنا إما أن نقدم جانب النهي وإما أن نقدم جانب الأمر. إذا قدمنا جانب النهي جانب الأمر فالعمل يكون عبادة ما عاد مشكلة بذلك. أما إذا قدمنا جانب النهي فيجب أن نحكم ببطلان العمل. هنا لجي صاحب الكفاية فرق وقال أن العمل نحكم ببطلان العمل، ولكن صاحب الكفاية قال بأن العمل يمكن أن نحكم بصحته إذا لم يكن الفاعل ملتفتا إلى الغصبية، يعني ما ملتفت إلى النهي، جاهل بوجود النهي، مرة يكون يعلم بوجود النهي ومرة يكون يجهل بوجود النهي. إذا كان جاهلا بوجود عالما بوجود النهي فواضح أن العبادة تكون باطلة وما عدا إشكال في ذلك. أما إذا كان جاهلا بوجود النهي، فإذا كان جاهلا بوجود النهي وكان جهله قصوريا فإن العبادة تقع صحيحة. فإجا فصل صاحب الكفاية بين حالة العلم وحالة الجهل، فقال والالتفات، فإنه في حالة الالتفات تكون عبارة عن ماذا؟ باطلة. وفي حالة الجهل تكون العبادة، وعدم الالتفات تكون العبادة صحيحة. يا بني ماذا؟ يقول بأنه بحالة يقول بأنه يعني الإشكالية التي ترد على تفصيل صاحب الكفاية أنه بناء على تقديم جانب النهي فالأمر ساقط، ويعني موجود الأمر ساقط بناء على تقديم جانب النهي، لما قدم جانب النهي فالأمر يكون ساقطا. إذا كان الأمر ساقط فكيف يمكن تصحيح العبادة؟ فلذلك هذا الإشكال الذي يرد على صاحب الكفاية. فصاحب الكفاية يجي صاحب بوجود الملاك، أن الملاك موجود، فما دام الملاك موجودا فيمكن تصحيح العبادة لوجود الملاك. يا شلون الملاك موجود؟ قال لأن هذه المسألة نحن نبحثها في باب اجتماع الأمر والنهي، وضابطة اجتماع الأمر والنهي أن يكون ملاك كل الفعلين متحققان. نرجع للضابطة اللي ذكرها. الضابطة أن يكون ملاك الحرمة هنا موجود وملاك الوجوب هنا موجود. قلنا بالامتناع فلازم أحد الوجوبين أحد الحكمين يكون فعليا في حقه. لما سقط عن الفعلية ما سقط ملاكه عن الفعلية، وإنما سقطت الأمر عن فعليته، أما الملاك فيبقى الملاك متحققا. فلما الملاك باقي في حين يمكن تصحيح العبادة وتصحيح هذا العمل بناء على الملاك، بناء على وجود الملاك. بل يتلقى بنحو أكثر كما ذكر فيما قبل، أنه مو بس أن الملاك موجود، بل يمكن أن نقول بأن النهي لما ما يكون واصل، باعتبار إحنا نفرض أنه جاهل بالغصبية، أن النهي لما ما يكون واصلا، لم يكن واصل للمكلف، فحينئذ لا يكون النهي فعليا والحرمة فعلية في حقه. فهذا معناه أن الفعل المأتي به لا يوجد إلا هناك أمر، وهذا الأمر هو الفعلي في حقه، فيكون هذا الأمر مصداقا إلى المأمور به، وكما عبر عنه بأنه يتحقق به الامتثال. غايتها في الجاهل عن تقصير، قال بأنه ليس لا يكون معذورا. فلما ما يكون معذور حينئذ جهله لا يكون معذورا ولا يكون معذرا له في مخالفته للنهي الوارد في حقه. هذا هو الذي ذكره صاحب الكفاية المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول بأن ما ذكره صاحب الكفاية من هذا التفصيل غير تام. لماذا؟ يقول لأنه إحنا شلون حصل الملاك؟ الملاك لا يوجد لنا طريق لتحصيله إلا ماذا؟ إلا من خلال الأمر. فإذا سقط الأمر عندنا امتناع، والنهي هو المتقدم، فالأمر ساقط. إذا سقط الأمر لا يوجد لنا طريق لتحصيل هذا الملاك. هذا النقطة الأولى التي يذكرها. الأمر الثاني يقول بأن هناك نوع من القياس الذي قاسه صاحب الكفاية، أن وجود الملاكات يعني وجود حسن وقبح في الأفعال، تارة نقول بوجود الحسن والقبح العقليين. الحسن والقبح العقلي يدور مدار إدراك العقل، يعني إذا أدرك أن هذا العمل يكون مورد مدح العقلاء فيحكم عقلي بحسنه. إذا أدرك عقل الإنسان أن هذا العمل يكون مورد ذم العقلاء، فحينئذ نقول أن العقل يدرك قبحه. فإذا لم يدرك العقل القبح يحكم بحسنه، إذا أدرك القبح يحكم بذمه. فإذا أكو إدراك عقلي نقول يوجد هناك حكم بالقبح أو حكم بالحسن. إذا ماكو إدراك عقلي للحسن أو القبح نقول أنه ماكو حسن الآن، لأنه ماكو إدراك للحسن. إذا ماكو ما يدرك العقل القبح يقول لا يوجد هناك قبح، لأن العقل لم يدرك القبح. هذا وين؟ بالحسن والقبح العقليين اللي هي مبناهما، يعني أساسهما ومصدرهما ومناطهما هو إدراك الإنسان للحسن والقبح. أما في الملاكات الشرعية، الملاكات الشرعية لا تعتمد على إدراك الإنسان، وإنما تعتمد على الوجود الواقعي. أن الوجود الواقعي شنو؟ أن الواقع هل يوجد ملاك واقعي، هذا الفعل واقعا فيه ملاك المحبوبية لأمره، علمي أو عدم علمي ما يأثر في وجود الملاك وعدمه. هنا الفارق بين الحسن والقبح العقليين، علمي وعدم علمي يؤثر في تحقق الحسن والقبح وعدمهما، لأنهما يبتنيان على إدراك العقل. فإذا لم تدرك الحسن ماكو حسن، إذا لم تدرك القبح ماكو قبح. أما في ملاكات الشارع لا، ملاكات الشارع تعتمد الملاكات الواقعية. هذا الفعل بحسن يكون محبوبا، ما بي يكون مبغوضا. فإجينا إلى ما نحن فيه، نحن بناء على جواز عدم امتناع اجتماع الأمر والنهي، فنقول في هذا الفعل إما فيه ملاك الحسن أو ملاك القبح. والقاعدة التي لدينا أن النهي هو الذي يتقدم. معنى تقدم النهي شنو؟ معناه أن في هذا الفعل هذا الفعل فيه مبغوضية واقعية، المحبوبية الواقعية راحت انتهت تلاشت. فعندما تلاشت نأتي نصحح الفعل. نصحح الفعل على أي أساس؟ على الملاك. الملاك ما موجود. فإذا كان الملاك غير موجود حين تصحيح الفعل يكون تصحيحا من دون ملاك، فلا يمكن الحكم بصحة هذه هذا الفعل عبادته، ولا يكون تصحيحه عبادته. فما ذكر ما ذهب إليه صاحب الكفاية من تصحيح الفعل بناء على الامتناع هذا لا وجه له. نعم يكون معذور، نعم يعني ما يصير عنده عقاب لأنه ما قاعد يرتكب الحرام عن علمه، هو جاهل، وجاهل معذور فيه لأنه عن قصوره. إذا جاهل عن تقصير لا يكون معذور فيه. أما صحة العبادة وعدمها فلا، العبادة تكون باطلة لعدم وجود الطريقة لتصحيحها، لا بالأمر ولا بالملاك. هذا تمام الكلام فيما ذكره من الأمر الثاني. الحمد لله. لا
مكافئة،
لا مكافئة، يقول لي أنا ملاك ماكو.